بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: هو حديث حسن. قال: وعن عروة بن الزبير، وعن عروة بن الزبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم. قال: رواه أبو داود والدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الغصب، وكان آخر ما عرضه في الباب الماضي إثبات غصب العقار، وأن الغصب كما يكون في المنقولات يكون في العقار، والمراد بالعقار يعني الأراضي. ولذلك جاء الوعيد في من يغتصب شيئا من أراضي غيره، وأنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين، أو أنه يخسف به يوم القيامة في سبع أراضين، إلى غير ذلك مما جاء من الوعيد الشديد في هذا الموضوع. وفي هذا الباب يورد المصنف رحمه الله: ما الحكم في من اغتصب أرضا وزرعها أو غرس فيها نخلا، سواء كان الزرع زرعا موسميا أو كان الزرع زرعا باقيا دائما ثابتا. ولذلك بينا المصنف في هذا الباب الحكم في هذه المسألة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، والذي كان فيه النزاع بين الرجل من حضرموت والرجل من كندا على أرض، ولما طلب الحضرمي أو طلب الكندي من طلب الحضرمي من الكندي أن يحلف وهم بالقسم، وعظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخوفه آثار وإثم الحلف بالله بغير حق، يراد منه أن يقتطع حق مسلم، فنكل الكندي عن اليمين واعترف بأنها حق للحضرمي. وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله، قال في التلخيص: والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس ابن عابس واسمه ربيعة. انتهى يعني ما في التلخيص. قال: وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الحديث. قال: وهذا يشعر بأن الحضرمية غير وائل، لكنه ليس صريحا، احتمال أنه كنى عن نفسه وتكلم عن نفسه بضمير الغائب. قال: وأيضا قال في البدر المنير: اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان. قال: وكان جاء مبينا. قال: وكذا جاء مبينا في إحدى روايتي صحيح مسلم. قال: وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة. قال: والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. هكذا عندكم؟ والمراد بالعلم يعني الشخص، إذا طلبت اليمين يعني حددت على شخص أن يحلف اليمين ووجهت إليه وجب عليه أن يحلفه. وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف، ومعنى من رام يعني من أراده وتطلع إليه. قوله: إنه لا يقتطع عبد، إلى آخر الحديث. إيش؟ لا، إذا تعينت عليه وليس ثمة بينة. هو لما طلب منه أن يحلف، لأنه كان القاضي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه صادق، لأن المدعي ما عنده بينة، فوجه الحجة على المدعى عليه بأن يحلف، وهذا أصل القضاء. لكنه هو لما لم يحلف، لماذا لم يحلف؟ لأنه نكل ورجع وعرف أن اليمين التي كاد أن يحلفها ليس الصادق، ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله: إنه لا يقتطع عبد، إلى آخره. قال: لفظ الصحيحين من حديث الأعمش، من حديث الأشعث يعني ابن قيس الذي مر بنا. قال: لفظ الصحيحين من حديث الأشعث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وسيأتي يعني هذا الحديث في كتاب الأقضية. ها؟ من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، لا، خرج مخرج الغالب، وإلا فلو حلف يمينا على مال يقتطع بها مال ذمي يناله نفس فقوله مسلم خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. ثم قال رحمه الله: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. باب تملك، أي باب يحق لصاحب الأرض التي اغتصبت وزرع فيها أن يتملك زرع الغاصب، يتملكه بنفقته. يعني على أن يعوضه ما أنفقه مقابل الزرع. وأما إذا كان الزرع غرسا بأن له أصول فإنه يتعين على الغاصب أن يقتلع غرسه يقلعه وينقله، لأن هذا الغرس احتمال أنه يقتلعه وينقله إلى مكان آخر يستفيد منه. وهذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله حديثين، الأول عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني اختصابا، فليس له من زرعه من الزرع شيء، أي فيكون الزرع تبعا للأرض وله نفقته، يعني قيمة البذر وما دفعه من مؤونة تكلفة الماء إذا لم يكن الماء من المطر، إصلاح الأرض إذا كان فيها يعني شيء يحتاج إلى إصلاح وقد أصلحه، يعطى نفقته ويكون ملك الزرع لصاحب الأرض، لأن نماء الأرض الزرع في الأرض فيه جزء من الأرض، حيث إن الأرض لها أثر في صلاح الزرع ولها أثر في نماء الزرع، فلما كان الأرض هي الأصل للمغصوب حكم الشارع بإبقائها له على أن يدفع لهذا الغاصب ما أنفقه من تكاليف. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله بأن جعل المسألة على وجهين: إما أن صاحب الأرض أن إما أن صاحب الزرع يبقى الزرع له ويدفع أجرة لصاحب الأرض، وهذه الحال تكون إذا نبت الزرع ووصل إلى مرحلة الحصاد. والصورة الثانية ما جاء وفق رأي الجمهور، وهو أن يكون الماء أن يكون الزرع للمغصوب ويدفع المغصوب نفقة أو النفقة التي تكلفها الغاصب. هذا ما أشار إليه وما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من أقوال في هذه المسألة. قال: من زرع، وقوله من هذا اللفظ يدل على العموم وأن الحكم عام، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، أي فلا يملك الزرع، وإنما كل الذي له أن يعطى نفقته التي أنفقها. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن واستثنى منهم النسائي، وقال إن الإمام البخاري قال هو حديث حسن. وقول البخاري ظاهره أنه أجاب به الإمام الترمذي رحمه الله، فإن الترمذي كان من عادته إذا روى حديثا يسأل عنه الإمام البخاري فيجيب. وهل المراد بالحسن هنا الحسن الاصطلاحي، أو أن المراد بالحسن يعني المعنى؟ هذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم، على أن الحسن هنا ليس المراد به الحسن الاصطلاحي الذي هو مرتبة من مراتب تصحيح مراتب الأخبار والأحاديث، وأنه يأتي بين مرتبة الصحة ومرتبة الضعف، لأن هذا الاصطلاح لم يكن يعني قد ساغ ولم يكن قد شاع ولم يكن معلوما لدى علماء الحديث، وإنما يستخدمون وإنما أول من استخدم لفظ الاصطلاح بمعنى أنه مرتبة من مراتب الحديث الإمام الترمذي رحمه الله. فيحمل ما قيل قبله من كلام الإمام أحمد ومن كلام الإمام البخاري على المعنى اللغوي. قال وعن عروة بن الزبير، وهذا الأثر عن عروة أو هذا الحديث عن عروة مرسل، لأن عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا أي ميتة فهي له. وهذا الجزء قد مر بنا في باب إحياء المواد، وعرفنا أن ما عليه الجمهور من أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، يملكها ولا يفتقر إلى إذن الحاكم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا بد من إذن الحاكم. والإمام مالك كما مر بنا له في هذه المسألة قولان: إن كانت الأرض قريبة من العمران وقريبة من مرافق المسلمين فلا بد من إذن الحاكم، أما إذا كانت بعيدة فلا بأس أن يتملكها بإحيائها. نعم.
ذكر من الصحابي يرد عنه تبعا ولا؟
هذا إذا رديت على الصحابي. هذا ما هنا ما ذكر الصحابي، ذكر الصحابي تبعا. أي
ذكر الوالد.
أي بس ذكر الوالد تبعا، ما ذكر ذا أصلا. لأنه لو قلت رضي الله عنه يعني هذا يوهم أنك ترضي عن التابع. قال: من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. هكذا مر بنا الحديث، وأن العلماء يذكرونه بلفظين: وليس لعرق ظالم، على أنه مضاف ومضاف إليه، وأن الظالم هو صاحب العرق بمعنى الغاصب، أو على أنه موصوف وصفة: وليس لعرق ظالم، يعني أن العرق هو الموصوف بالظلم لأنه تبعا لما وقع من صاحبه. وليس لعرق ظالم حق، ومعنى حق يعني يثبت له، ولذلك يتعين أن يقتلعه ويخرجه من الأرض. لكن لو تصالح صاحب الزرع وصاحب الأرض فالصلح خير، وإلا فالحكم الشرعي أنه يخرجه. قال ولقد أخبرني، يعني عروة بن الزبير يذكر ويبين أن هذا الخبر الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو لم يسمعه منه، سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره هذا القول يصير الحديث متصلا مسندا مرفوعا بعد أن كان اللفظ مرسلا.
جزاك الله خير. هذا ما يتعارض الحكم ده مع الحكم الأول هنا، وليس عن الصلاة له نفقة، وهنا ليس عرق ظالم والعرق.
العلماء يعني جمعوا بين الروايتين، قالوا أن في الرواية الأولى جاء اللفظ بالزرع، ذكر بلفظ الزرع، بلفظ الزرع. والزرع عند أهل العلم هو الزرع الذي يكون موسميا، بحيث إنه يموت بحصاده، كزراعة الحبوب يزرعها ثم إذا حصدها ماتت، مات الزرع وانتهى. وأما الرواية الثانية فجاءت بلفظ عرق، والعرق يقتضي أنه عرق يضرب في الأرض، وهذا محمول على الغرس، على الشجر الذي يزرع وينمو ثم تكون ثمرته يعني موسمية كالنخل، فإنه يبقى وفي كل عام يطلع ثمره، فهذا النخل يسمى غرسا، وهو المراد بقوله عرق ظالم. ولأن هناك فرق بين الزرع والنخل، بين الزرع والغرس، فإن الزرع يعني إذا قلع يموت وينتهي، وأما الغرس فإنه يمكن قلعه ونقله إلى مكان آخر، بحيث إنه لو نقل في مكان آخر يستمر في نمائه. ها؟ ما سمع. قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما، أي لأنه ينقل صورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ينقل مشاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، ولأن الزبير ولأن عروة بن الزبير من التابعين الذين أدركوا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ربما يكون من أوساط التابعين إن لم يكن من كبارهم. قال أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، أي من الأرض. قال فلقد رأيتها، وهذا الذي أخبره لأنه شهد الواقعة، يقول فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، جمع فأس، وإنها لنخل عم، أي وإن هذه النخل كبيرة ومرتفعة ونخل عظيم، يعني ليس نخلا صغيرا، لأنه نخل قد نما واكتمل نماؤه، ومع ذلك أمر بقلعه. قال الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني. يعلق الإمام الشوكاني على هذين الخبرين، قال حديث رافع يعني ابن خديج، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالزرع لصاحب الأرض، وأنه أمر بأن يعطى الغاصب النفقة، قال ضعفه الخطابي. قال ونقل عن البخاري تضعيفه إن كان الناقل هو الخطابي. قال وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه. ونحن نقول ان هنا يعني لا تعارض، اذا قلنا ان المراد بالتحسين من البخاري التحسين، تحسين المعنى لا تحسين الاصطلاح، فلا تعارض. قال وضعفه ايضا البيهقي. قال وهو من طريق عطاء ابن ابي رباح. ها؟ لا، لأن البخاري يقول سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حسن ترمذي. ها؟ لا يلزم منه، لأن لفظ من أول من أطلق وصف الحديث الحسن هو الترمذي، ونقله هنا عن البخاري لا يلزم منه أن يكون إيش، لأنه ما اعتاد البخاري أن يحسن التحسين الاصطلاحي، ولم يكن في عهده ذلك ليه القول. قال وضعفه أيضا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع يعني ابن خديج. قال أبو زرعة يعني الرازي لم يسمع عطاء من رافع، وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ويقول لم يروه غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، ولكن قد تابعه قيس بن الربيع قال وهو سيء الحفظ. قال وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي يعني أبا داود وابن ماجه وأبو يعلى. قال وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث زرع بغير إذنهم، وليس غيره يذكر هذا الحرف. فالحديث كما رأينا متكلم فيه، وغاية ما يمكن أن يقال إنه بمجموع الطرق يدل على أن له أصلا أو أنه يعني حسن. لهذه الرواية اللي هي زيادة أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعنا يعني رواية تفرد بها. ثم قال وحديث عروة يعني ابن الزبير سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسن الحافظ يعني ابن حجر في بلوغ المرام إسناده. قال وفي رواية لأبي داود فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. قال وأول حديث عروة هذا قد تقدم في كتابي الإحياء، وهو قوله إيش من أحيا أرضا. قال وأول حديث عروة هذا قد تقدم في كتاب الإحياء. عندك في أول، احنا عندنا بدون أول. ها لا كتاب هو يقصد من كتابه، ما يقصد به إحياء الغزالي، وإنما يقصد به في كتاب، لأنه باب إحياء كتاب إحياء الموات. فقوله قد تقدم يزيل الإلباس من حديث أبي سعيد من حديث سعيد بن زيد. ها هو الحديث الأول ولا الحديث الثاني؟ طيب إذا كان في أول معناه ليس في أول الكتاب، ولذلك ربما رواية في كتاب الإحياء أدق. قال وأخرج أبو داود من حديث جعفر بن محمد ابن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، والمراد بالعضد هنا يعني طرف. فقال ومع الرجل أهله يعني مع الأنصار. قال وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه. قال فطلب إليه أن يناقله فأبى، يعني أن ينقله من أرض الأنصار. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فقال أو قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه. ها؟ قال فهبه لي ولك كذا وكذا. إيش عندكم؟ ما فيش أمرا أمرا رغبه فيه. ها؟ وله ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى. قال أنت مضار، يعني إنما تريد ليه الإضرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله، اذهب فاقلع نخله. لكن يقول هذا الحديث لم يثبت، لأن الباقر والمراد به محمد بن علي بن الحسين. الباقر محمد بن علي بن الحسين يلقب بالباقر، وهو أحد أئمة الشيعة الاثنى عشرية. يقول هذا الحديث لا يثبت لأن الباقر لم يسمع من سمرة بن جندب، وأن سمرة توفي قبل، يعني إما قبل أن يولد الباقر أو أنه ولد ولكن سنه لا تمكنه من السماع، ولهذا قال وفي سماع الباقر من سمرة ابن جندب نظر. فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه، فيكون الحديث منقطعا. قوله فهذا الشاهد الذي أورده المصن أورده الشارح ليعضد به الرواية شاهد منقطع. قوله فليس له من الزرع شيء، قال فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض، يعني من نفقة. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وهو قول أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية. قال ابن رسلان، والمراد بابن رسلان أحد الأئمة الذين شرحوا كتاب سنن أبي داود، وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، يعني حالان. فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا، هكذا أو لا يعلم فيها خلافا. لو كانت لا يعلم للزم أن يكون خلاف، لأنه نائب الفاعل. فقوله لا يعلم فيها خلافا، وكأنه يحكي عن أحمد هذا. فإذا كانت هذه الحكاية عن الإمام أحمد فيقول لا يعلم يعني أحمد فيها خلافا، والفعل مبني لما لفاعله. وذلك لأنه نماء ماله. قال: وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها، كل هذا على صاحب الزرع. قال: وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب يعني إلى أن يحصده فيدفع له الأجرة وما ذكره منه. قال: وبهذا قال أبو عبيد. قال: وقال الشافعي وأكثر الفقهاء إن صاحبها يملك إجبار الغاصب على قلعه. وقال الشافعي وأكثر الفقهاء إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، يعني على قلع الزرع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ويكون الزرع لمالك البذر يعني الغاصب عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض. قال: ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير، والمراد بأرض ظهير يعني أرض يملكها شخص يسمى ظهيرا. قال: فأعجبه، أي ذلك الزرع، فقال: ما أحسن زرع ظهير، ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، أي إنه حكم بأن يملك ظهير الزرع ويدفع له إيه؟ النفقة. قال: فدل على أن الزرع تابع للأرض. قال: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، لأن لفظ ليس لعرق ظالم حق أو ليس لعرق ظالم حق هذا يحمل على الغرس والشجر، وحديث رافع يحمل على الزرع، ولذلك قال: إن حديث رافع أخص من حديث ليس لعرق ظالم. لا، يحمل العام على عمومي والخاص على خصوص. فإذا كان زرعا يملكه صاحب الأرض ويدفع النفقة، وإذا كان غرسا يجبر الغاصب على قلعه، لكن لو اصطلح واشتراه فلا بأس. من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لعرق ظالم حق مطلقا، فيبنى العام على الخاص، وهذا على فرض أن قوله ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب الزرع، فيكون الراجح وهذا على فرض أن قوله ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض، لكن قول الإمام أحمد إنه لا يعلم خلافا يقول هذا يعتبر إجماع، فإذا ثبت هذا الإجماع فإنه يخصص هذا الحكم، هذا ما أشار إليه بقوله ولكنه إذا صح الإجماع على أنه لغاصب الأرض على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة. قال وقد روي عن مالك رحمه الله وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون في البحر. ما فهمت السؤال؟ لا، هذه الصورة اللي قال فيها الإمام أحمد أنه لما سئل قال في صورتين، أن يسترجع الغاصب، أن يسترجع المالك الأرض والزرع فيها، ففي هذه الحالة يعطى الغاصب النفقة، أو يسترجعها بعد أن يحصد فيلزم بدفع الأجرة وما نقص من الأرض وتسوية الأرض. قال لا يعلم في ذلك خلافا. فهو يقول إذا كان هذا الإجماع ثابت فيخصص صورة إرجاع، صورة تملك التملك صاحب الأرض للزرع في كل الأحوال. قال وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون في البحر أن مالكا إيش؟ مثل ما قاله الأولون في البحر إيش؟ إيه، لكن في خلاف مما عما قلت. لا، هذا اللي عندنا. قال وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله مالك مثل ما قاله الأولون في البحر. عندكم وفي البحر. وفي البحر، وفي البحر أن مالكا والقاسم يقولان الزرع لرب الأرض. قال واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وسلم الزرع للزارع وإن كان غاصبا، لكن يقول الشوكاني ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه، ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه، أي في وق... نعم، أي لأنه جاء به هكذا، استدل به بعض العلماء يقول أنا ما وقفت عليه، ولذلك الحكم متوقف حتى ينظر في ثبوت هذا الخبر. وقال ابن رسلان إن حديثا ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه، ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح، لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة، لأنه هو قال إن حديث من زرع في أرض بغير إذن فالزرع لصاحب الأرض. وحديث ليس لعرق ظالم حق إذا أخذناه على عمومه هل يدخل فيه الزرع أو لا؟ يدخل فيه الزرع. ولذلك حكم الجمهور في كل الأحوال بأن الزرع للمالك، أو أنه يجب على الزارع أن يقلع زرعه. لا، لأنه قال عليه نفقته، فإذا أبى صاحب الأرض أن يدفع نفقة في هذه الحال يكون ليس لعرق ظالم حق. نعم، ما اسمع. لا، الزرع ما هو محرم، لأن الرجل البذرة بذره، هو اشتراه. ما فهمت كيف الزرع حرام. لا، هذا موضوع آخر. إذا كان زرع شيئا محرما سواء في أرضه أو في أرض غيره، كل الحكم واحد. حتى لو كان صاحب الأرض زرع المحرم فهو محرم، لكن نحن نتكلم الآن على إنسان زرع زرعا، جاء إلى أرض وحرثها وزرعها وهو يعلم أنها ليست له، وظهر صاحبها الذي دل عليه حديث رافع بن خديج أن الزرع يملكه صاحب الأرض، وصاحب الأرض يدفع للمالك، يدفع للزارع النفقة وينصرف. وهذا الإطلاق ظاهره سواء كان الزرع يعني عند الحصاد أو بعد الحصاد أو قبل الحصاد. والقائلون بذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، فلما لم يكن له حقا عولج بهذا الأسلوب. بعض الفقهاء كما رأينا عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد قالوا ننظر في الزرع، إن كان قد حصد يعني استوى ووصل مرحلة الحصاد فيكون الزرع لصاحب، فيكون الزرع للزارع وعليه أن يدفع أجرة الأرض وأجرة ما نقص من الأرض مقابل الزرع، يعني يعيد الأرض، نلزمه بتكاليف إعادة الأرض إلى صاحبها كما زرعها. أما إذا كان الزرع لا يزال في أوله قبل أن ينضج ثمره، فهنا نقول يدفع المالك لصاحب الزرع نفقته. وفرقوا بين الزرع وبين الغرس كما رأينا في كلام ابن رسلان، حيث جعل الغرس في الشجر، فهذا لا ينتهي لأن الشجر الأصل في زراعته على البقاء، وهذا يضر بصاحب الأرض، لذلك أمر بأن يقلعه، ولأن قلعه قد لا يضر بالزارع حيث يستطيع نقله إلى مكان آخر. جمعا بين النصوص قالوا لأن حديث الزرع حديث رافع خاص بالزرع، وحديث عروة عام، لأن لو قلنا ليس لعرق ظالم يشمل الزرع ويشمل الغرس. فمن أجل أن نجمع بين النصوص حملنا الأول على الزرع وحملنا الثاني على على الغرس. هذا يعني لكن هنا يقول إذا كان يمكن أن نحمل المطأ العام على الخاص ونجمع بين الأخبار فهذا أولى من أننا نعمل العام في عمومه بأن نقول إن ليس لعرق ظالم حق يشمل الزرعة. فكما قلنا في أن الغرس يقلع نقول كذلك في الزرع إيش يقلع. ثم إننا لا ننسى يعني أن هذا الحديث في الأصل متكلم فيه، فإذا تعارض مع الحديث الصحيح الأصل أن يعمل بالصحيح، لكن أهل العلم قالوا ما دام هذا الحديث جاء بطرق تدل على أن له أصل فيحمل على أنه خاص يقيد به أو يخصص به الحديث العام إلا هو ليس لعرق ظالم حق. واضح؟ نعم. ها؟ ها؟ إيه. لكن هل النخل زرع أو لا؟ إذا جينا إذا جينا أخذناه بالمفهوم العام، مفهوم اللغة، هو زرع. نحن الآن ذهبنا إلى التفريق بينهما من أجل الجمع بين الحديثين، وإلا لو أخذنا حديث عروة على عمومه فإنه يشمل أيضا الزرعة. واضح؟ أية هذا؟ اي
وبين الحديث الثاني اللي هو طلع النخل هذا جمع انا في المجلس يمكن اعترض عليه لا الحديث الثاني عمل اول.
قال وقال ابن رسلان ان حديث ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الارض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل من واحد منهما في موضعه. ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح، إيش الذي ذكره هو؟
التنوين وغير التنوين.
ها؟
حديث التنوين وغير التنوين.
لا، نحن ما لنا في التنوين وغير التنوين. إيش الذي ذكره الإمام الشوكاني؟ لا، لأنه هو يقول هنا ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق مطلقا، فيبنى العام على الخاص. وكأنه يقول ليس لعرق ظالم حق إلا إذا كان زرعا. هذا معنى كلام الشوكاني، يعني نخصص حديث عروة عام ليس كذلك، وحديث رافع بن خديج خاص بالزرع لأنه ورد أن نفقته يعني يملكه أن صاحب الأرض يملك الزرع، وحديث رافع بن وحديث عروة بن الزبير أن صاحب الأرض لا يملك الزرع وعليه أن يقلعه. هذا مفهوم، هذا ما يدل عليه حديث عروة ليس لعرق ظالم حق مطرق العرق، والعرق يشمل الزرع وليش. فإذا أردنا أن نجمع بينهما يقول الأصل أن من زرع في أرض غيره أن يقلع إلا إذا كان زرعا فيعطى نفقته، وإيش يعطى نفقته
ويملك
الزرع. هذا لا، ابن رسلان، ابن رسلان قال حديث عروة هذا في الشجر، وحديث رافع هذا في الزرع، فجهتان منفكتان. فكأنه لا يرى في الزرع أنه عرق ظالم، على اعتبار أنه عرق سهل يمكن إيش إزالته ولا يتضرر صاحب الأرض بذلك، لأن الفترة فترة يسيرة، وإنما الذي يتضرر به إذا كان غرسا فيتعين عليه أن يقلعه. قال لحمة. وقال ابن رسلان إن حديث ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه. كأنه يقول يعني محل الخلاف بين الشوكاني وبين ابن رسلان، الشوكاني يقول حديث رافع خاص وحديث عروة عام، فإذا أردنا أن نعمل بالحديثين نحمل المطلق، نحمل نقيد أو نخصص العام بالخاص. وأما ابن رسلان يقول لا، هذا خاص أو هذا عام وهذا عام، فيعمل بالاثنين، هذا يعمل على عمومه وهذا يعمل على عمومه. فنقول إذا كان الغصب بالزرع فيملك صاحب الأرض الزرع ويدفع النفقة، وإذا كان الغصب بالغرس فيقلع فيطلب منه أن يقلع. يعني كأنه يقول ما ليس بينهما عموم وخصوص، وإنما هما عامان يعمل بكل في عمومه، من باب إذا يعني أن العام يعمل يعني يحمل على عمومه ولا يخصص بغيره. نعم، وهذا هو لما تقول قصر العام على السبب يعني تعمله في ما ورد فيه النص، يعني يبقى أيضا على عمومه. إيه، لأنه هذا أصلا كونه ظالم وكونه تعدى وكونه زرع بدون حق لم يلتفت الشارع إلى ما له من حق سوى النفق. نعم، الشارع لأن أيضا صاحب الأرض يتأثر. ألم يتأثر صاحب الأرض بأنك استخدمت أرضه ومنعته من الاستفادة منها؟